وعنه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
لما قدم المؤلف رحمه الله بيان فضل الحج، ثم جاء بشروط وجوبه وهي الاستطاعة، وتفسيرها من النبي صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة، ثم جاء بعد ذلك عمن يحج عن غيره من أب أو أم، حيا أو ميتا، نذرا أو غير نذر. جاء هنا بواجب من الواجبات أو بشرط من الشروط، وهو حج المرأة بمحرم لها. وفي صدر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب على المنبر، والخطابة على المنبر قد تكون للجمعة وقد تكون لغيرها: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم. هذا الجزء من الحديث على إيجازه يعطينا صورة كاملة إلى مدى الحفاظ على المرأة، وإلى وجوب التوقي من فتنتها. وذلك أن علاقة المرأة بالرجل والرجل بالمرأة علاقة أصل بفرع وفرع بأصل، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فالأصل يعطف على الفرع، والفرع يحن إلى الأصل، وهذه جبلة وغريزة. والله سبحانه وتعالى حفظ الجنسين إلا ما كان من عقد نكاح أو ملك يمين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإذا جاء العقد كانت هناك رابطة أخص: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقبل أن يأتي هذا اللباس فالمرأة الأجنبية محرمة على الأجنبي. وبهذه المناسبة، لما انتشر في العالم من تساهل في هذه القضية، نعلم أيها الإخوة أن الله سبحانه سد منافذ الوصول إلى المرأة من الحواس الخمس: عن النظر، قل للمؤمنين إيش، وقل للمؤمنات، فأمر بغض البصر من كلا الجانبين وحفظ الفرج، وكذلك عن السماع: ولا يخضعن بالقول فيطمع، وكذلك ولا يضربن بإيش أرجلهن، ليه؟ ما يخفين من زينتهن، لأن ضرب الخلخال وتسمع الأذن يلفت النظر. ثم كذلك الملامسة من باب أولى. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون، بل أيضا حاسة الشم، أيما امرأة تعطرت وخرجت من بيتها فمرت على رجال فوجدوا منها ريحها، فلترجع ولتغتسل غسل الجنابة، فإنها زانية. ويتعاظم الإنسان هذا الحكم، ولكن إذا عرفنا بأن العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع والتلذذ، والأنف أيضا تزني وزناها الشم إلى غير ذلك، هان الأمر علينا. ثم منع الخلوة أيا كانت، وهذا زيادة في الحفاظ عليها، حتى جاء في هذا البيان أو في هذا السياق الحم يا رسول الله، والحم أخو الزوج، يعني يدخل في غيبة أخيه، فبين صلى الله عليه وسلم أنه أشد خطرا فقال الحم الموت، لأن الأجنبي لا يجرؤ أن يدخل، وإذا دخل استرعى الانتباه، أما أخو الزوج فيدخل بيت أخيه، وهناك تكون المؤانسة أو عدم المبالاة، فيكون هناك ما يشبه الموت. إذن في هذا الحديث وفي هذا الجزء يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين لنا كتاب الله، بأنه على الرجل أن يتوقى من المرأة وكذلك المرأة. وتقدم لنا في قضية الخثعمية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والفضل ابن العباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ ينظر إليها، وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يلوي ويصرف وجه الفضل عن الخثعمية، ولما سأله العباس في ذلك قال رأيت شابا وشابة خشيت عليهما الفتنة. وهكذا أيها الإخوة، في هذا القسم الأول جاء عرضا مع موضوع الحج، ولا تسافر امرأة بغير محرم. السفر بصفة عامة يكون للحج ولغير الحج، والمؤلف ساقه فيما يتعلق بالحج، لأن الرجل الذي قام وسأل ربط السفر بالحج. ولا تسافر المرأة بغير محرم إلا ومعها ذو محرم. والسفر ليس مطلق النقلة، بل له حدود ومسافات، وجاء مسيرة يوم وليلة. مسيرة في اصطلاح اللغة مفعلة، تصلح مصدر الميم وتصلح اسم زمان ومكان، فعلى أنها اسم زمان يكون النهي أن تسير يوما وليلة، قطعت فيها عشرات الأميال أو آلاف الأميال، يكون النهي متعلق بجزء زماني وهو اليوم والليلة. وعلى أنها اسم مكان يكون النهي عن أن تسافر مكانا ومسافة تقطع عادة في اليوم والليلة ولو قطعتها في ساعة واحدة. إذن مسيرة هنا تحتمل الأمرين، وقد وجدنا وبإيجاز بعض العلماء يأخذها على الناحية الزمنية، فإذا سافرت أقل من يوم وليلة ولو قطعت مئات الأميال لم تبلغ الحد الذي نهيت عنه. ومن حمله على المكان قال لا تسافر تلك المسافة التي من عادتها أن تقطع في يوم وليلة ولو سافرتها في ساعة واحدة. ونجد ابن حجر نفس المؤلف رحمه الله في فتح الباري قد يفرق فيما يتعلق بقصر الصلاة والفطر في رمضان، فيجعله من باب المكان، وعموم السفر يجعله من باب الزمان. والمسألة كثيرا مشتبهة وخطيرة، والغرض من ذلك حفاظ على المرأة من أن تخلو في سفرها، لأنهم كما يقال يخشى عليها من ذئاب الخلاء. وحينئذ إن اضطرت إلى سفر هل تسافر أم لا، والنهي هنا للتحريم أو للكراهية أو إلى أي شيء، نجد القول متشعب ومتعدد في هذا الأمر. ولكن حينما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البيان، الرجل سمع رسول الله ينهى أن تسافر المرأة بغير ذي محرم، فأدرك المعنى، والحال أن زوجته خرجت للحج وهو جالس ليس معها محرم، فقام وسأل ماذا أفعل، ما هو الحكم، وقد اكتتبت في غزوة. فهنا مقارنة بين أمرين، أن يصحب الزوجة لتكون ذا محرم في الحج، أو أن يذهب إلى غزوة. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم يقدم ذهابه إلى زوجه ليحج معها حتى لا تحج بغير محرم، فلكأن وجود المحرم مع المرأة أهم من وجوده في تلك الغزوة، لكأن المشاركة في الغزوة من باب فروض الكفاية، لأنهم لم يهاجموا، لأن القتال يكون فرض عين على كل شخص حتى النساء إذا داهم العدو البلد، ويكون فرض كفاية إذا كان بعيدا عن بلده والقوة موجودة والعدد متوفر، ويكون من النافلة إذا توفر العدد الكثير ولم يتوقف عليه. وهكذا قارن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة أو بين هاتين الحالتين، فقال اذهب وحج مع امرأتك. ربما نجد من بعض الإخوة بأن تلك الحجة كانت برفقة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولكن في النفس من ذلك شيء، لأن حجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كانت في السنة التاسعة، فتحت مكة عام 8 من الهجرة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يحج بالناس سنة 9. وأي غزوة كانت في سنة 9 لا نعرف إلا تبوك، ولم تكن في وقت الحج، إذن كونها في صحبة أو رفقة أبي بكر هذا فيه نظر. وهنا نجد لبعض العلماء الحنابلة يقولون لا تتم استطاعة المرأة للحج وتلزمها الفريضة باستطاعتها في ذاتها إلا إذا كانت أيضا مستطيعة لمحرم يحج معها، لأنها في حاجة إليه ونفقته عليها إن لم يكن هو حاج معها أيضا. ونجد الشافعي رحمه الله يرى أن ذلك للأفضلية، النهي للكراهية، ويقول إن كانت الحجة فريضة ووجدت رفقة مأمونة من النسوة وغيرهن خرجت، وتكون الرفقة مأمونة حينما تكون جماعة النسوة معهن المحارم وهي مع النسوة، وتخدم وتحفظ وتصان مع محارمهم أو مع نسوتهم، فتكون في مأمن. والنووي يدلل على هذا الجانب، يقول لو أن امرأة خرجت مع محرمها وفي منتصف الطريق مات المحرم، ماذا ستفعل تلك المرأة؟ أتبقى في مكانها في خلاء؟ أترجع إلى بلدها؟ ترجع وحدها؟ إذن تمضي مع الرفقة حتى تتم حجها. ثم جاءوا واستدلوا أيضا بحديث الضعينة، أياتي في آخر الزمن يمكن الله للدين وتسير الضعينة من صنعاء إلى مكة لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. قالوا هذه ضعينة وحدها تسير، وأجاب الآخرون إن هذا إخبار في الجملة عن استتباب الأمن، ولكن ليس فيه خصوص مسيرة المرأة بغير محرم. قالوا تسير الضعينة ولا تخاف إلا الله، والذئب على الغنم ليس معها أحد يحميها وليس معها أحد يرافقها، فقالوا لا تعارض أو لا ينبغي أن ننصب التعارض بين هذين الحديثين، ولا سيما مع طول الزمن وفساد الحال. بقي من هو المحرم الذي يكون للزوجة في الحج؟ قالوا أولا الزوج، ثانيا من كانت يحرم عليه زواجها تحريما مؤبدا، يعني إذا كان زوج أختها، زوج خالتها، زوج عمتها، هي لا تحل له لأن لا يجمع بين الأختين، وأن لا تنكح المرأة مع عمتها ومع خالتها، لكن هذا التحريم مؤقت. إذا ماتت الأخت أخذ أختها، إذا ماتت البنت أخذ خالتها، وهكذا يمكن أن يأخذ الواحدة منهن على انفراد، قد يطلقها في الطريق وتحل له هذه بعد طلاقها وخروجها من العدة. فالتحريم يكون مؤبدا. والعجيب أن نجد قولا لمالك رحمه الله يستثنى من هذا التحريم المؤبد الأخ من الرضاع وولد الزوج. الأخ من الرضاع محرم على التأبيد، وولد الزوج محرم لأنها زوجة أبيه، ويقول لفساد الزمن. فإذا كان في زمن مالك يمنع أن يكون ولد الزوج محرما في السفر لزوجة أبيه لفساد الزمن، ماذا نفعل في وقتنا الحاضر؟ إذن المسألة تحتاج إلى تحفظ وإلى احتياط. والنتيجة أننا كما نشاهد مجيء العديد من النسوة بدون محارم، ففي حلها وترحالها، عند ركوبها السيارة، عند نزولها، عند وجودها في منى، عند وقوفها في عرفات، لو أرادت أن تشرب ماء أو أن تريق ماء ومعذرة، فإنها في حاجة إلى من يكون معها ويأخذ بيدها إلى قضاء حاجتها. إذا كان المولى سبحانه عفى المرأة من وجوب الحج عليها إذا لم يكن لها محرم، فلا حاجة أن تغرر بنفسها، ولا حاجة أن نشجعهن على مخالفة السنة النبوية المطهرة. لكن إذا حدث وجاءت ماذا نفعل؟ نردها؟ لا نملك ذلك، وسنقع في نفس المحظور. إنما ينبغي أن يكون هذا الحديث يحفظ ويعلم ويدرس قبل أن تخرج المرأة من بيتها. وأنتم الآن وقد علمتم ذلك، وقد حملكم الله الأمانة، وحملكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ألا فليبلغ الحاضر الغائب، رب مبلغ أو مبلغ أو عام سامع. رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب مبلغ حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن يا إخوان هذه قضية عامة ينبغي أن تراعى. ونجد بعض الناس يقول المرأة إن كانت شابة نعم لأنها موضع الفتن، وإن كانت عجوز فلا مانع. ونجد الآخرون يقولون لكل ساقطة لاقطة، العجوز لها عجوز أيضا. ولكن آخر ما يمكن أن يقال سددوا وقاربوا ونراعي السنة خير كثير، والله تعالى أعلم.